نعم يا أخي.
نعم شيخ.
القرآن محكم ومتشابه.
نعم.
ابدأ يا أخي اقرأ.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
ولا حكم سفيه.
كم النوع الثاني؟
لا.
النوع الثاني
طبعا
التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجود. أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم.
يعني لحظة، ويعني كان على الشيخ أن يتكلم عن الإحكام عن التشابه الخاص والتشابه الخاص قبل، ويعلق هذا التعليق قبل أن يقول ومعنى هذا الإحكام، حتى يكون الضمير ومعنى هذا التشابه يعود على التشابه الخاص. المفروض أن يكون هناك، كأن هناك ممكن يكون من الطابع يعني تقديم وتأخير، يعني بعد أن قال والتشابه الخاص ببعضه مثل قوله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية، ثم يقول ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، فمن العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. طيب واصل.
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى
فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك.
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه
فيما أنزل. طيب يعني موضوع المحكم والمتشابه. المحكم فقسمه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين إلى أقسام: الإحكام العام، وهذا صفة تليق بكتاب الله تعالى، تليق بكلام الله، فكلام الله محكم كله محكم لأنه كلام الذي كلام من ليس يشبهه كلام، وكلام الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه كلام رب العالمين، ولأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الإحكام عبر عنه ربنا بقوله، وهذا وصف عام للقرآن كله سواء كان محكم أو متشابه، يعني كل آيات الكتاب العزيز تحمل هذه الصفة، صفة الإحكام. ولو لم يكن كلام الله محكما لاستطاع العرب أن يحاكوه وأن يأتوا بمثله، لكن كونه غاية في الإحكام ما استطاع أحد لا من الإنس ولا من الجن أن يأتي ولا بصورة من مثله. قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني هي أحكمت وأحكمها الحكيم الخبير رب العالمين، وليس هي محكمة بإحكام الخلق أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ليس لأحد لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم دخل في هذه الآيات، إنما هم يبلغون رسالات الله، يبلغون هذه الآيات كما أنزلها الله عليهم، كما أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل في غاية الإحكام والإتقان، فهي كذلك. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فوصف الله عز وجل بهذه الآية وصف كتابه بأنه حكيم أي محكم أي أحكمه الله سبحانه وتعالى. وأيضا في موضع آخر في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني هو في اللوح المحفوظ هذا القرآن موجود في اللوح المحفوظ عند الله تعالى العلي الحكيم. المقصود بهذا الإحكام العام الذي هو صفة لازمة للقرآن أنه في غاية الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه ومبانيه، فهو كما قال الشيخ في غاية الفصاحة والبلاغة، أخبارها كلها صدق نافعة ليس فيها تهافت ولا كذب ولا تناقض ولا لغو ولا حشو ولا تكرار ممل أو مخل، أحكامها كلها عدل، أحكامه كلها عدل، ليس في شيء من أحكام القرآن جور أو حيف ولا تعارض ولا تناقض ولا نقص ولا ضعف ولا حكم سفيه أو حكم سفيه يعني حكم فيه طيش ومجازفة، حاشا لله. ثم تكلم عن النوع الثاني من الإحكام وهو الإحكام الخاص، الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. الإحكام الخاص في نحو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا هو التشابه الخاص لأنه تكلم عن الإحكام الخاص والتشابه الخاص، لأن هناك تشابه عام. وعرف التشابه العام فقال رحمه الله تعالى، قال التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، يعني أن القرآن يعني يشبه بعضه بعضا، التشابه العام الذي وصف به القرآن كله يعني محكم ومتشابه. فالقرآن يشبه بعضه بعضا، آيات وعد يأتي بعدها آيات وعيد، ذكر الجنة يأتي بعدها ذكر النار يأتي بعد ذكر الجنة، ذكر أولياء الله يأتي بعد ذكر أعداء الله، حياة السعداء يأتي بعد ذكر حياة الأشقياء. القرآن في تشابه عام بحيث أنه ليس غريب بعضه عن بعض، لأنه لو كان غريبا بعضه عن بعض لكان هذا القرآن فيه اختلاف. فآياته كلها غاية في الإتقان، أي يشبه بعضها بعضا. ومن هنا جاء قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، سواء كان محكم أو متشابه هو أحسن الحديث، أحسن القصص، أحسن الكلام، مثاني يعني يثنى ويعاد، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. سواء قرأنا الآيات المحكمة أم المتشابهة فإن هذه الصفة موجودة في كلام الله، المحكم والمتشابه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فلأن هذا كله من ذكر الله. القرآن هو سيد الأذكار، القرآن سيد الذكر، القرآن هو غذاء القلوب والأرواح. يقول الشيخ: ومعنى هذا التشابه اللي هو التشابه العام أن القرآن كله يشبه بعضه بعض في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن يكون في كلام الله ضعف أو نقص أو اختلاف أو تهافت أو اضطراب. هذا هو التشابه العام، أن كل آيات القرآن سواء كانت قصص أو إخبار أو تنزيه لله أو دعوة إلى التوحيد أو ذكر يوم المعاد أو ذكر الجنة والنار، كلها آيات يشبه بعضها بعضا في الكمال والجودة والإتقان وحسن النسق وحسن الترتيب والبلاغة وغير ذلك. قلت: أما النوع الثالث فهو الإحكام الخاص، وهناك التشابه الخاص. إحكام الخاص لبعضه، يعني هذا إحكام لبعض، خاص ببعض، ببعض الآيات. ليس هذا الإحكام العام إنه يعني هناك آيات ضعيفة أو ليست بليغة، وإنما هذا الإحكام الخاص يعني إنها آيات محكمة، فهناك آيات من القرآن محكمة يقابلها آيات متشابهة تشابه خاص. أشار ربنا عز وجل إلى هذا التشابه الخاص بقوله: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا الشاهد: وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الآن يريد أن يتكلم عن الإحكام الخاص. الإحكام الخاص إنه معنى أن الآية واضحة المعنى، مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مثل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هل هناك عاقل يعني لو كان مهما معلوماته في العلم لا يعرف أن المحيض حرام، إتيان المرأة في المحيض؟ هل هناك مهما كان يعني ثقافته ضعيفة لا يعرف إيش معنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل هناك يعني إنسان لا يعرف قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ هل هناك إنسان مهما أوتي قليلا من العلم لا يعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ هل هناك عاقل لا يعرف معنى قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وأن المقصود بر الوالدين؟ هذا معنى أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، لا يحتاج حتى إلى تفسير. ولهذا القول الصحيح أن الرسول ما فسر كل القرآن، لأن هناك آيات يفهمها العادي ويفهمها الأمي ويفهمها العربي بسليقته، لا تحتاج إلى تفسير، كما يقال: انفسر نفسه بنفسه. يعني إذا قلنا ماء وأردنا أن نفسر الماء ما نجد إلا نقول ماء، الماء هو السائل الذي نشربه، معروف، يعرف القاصي والداني، ما يحتاج إلى تفسير. نعم، فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى، هذا معنى قول الشيخ. بعدين ذكر التشابه، التشابه الخاص، أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. العالم الراسخ الرباني يفهم الآيات اللي يظن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ أنها متشابهة وأنها خفية يفهمها حقيقة. ولهذا آيات الأسماء والصفات ليست من المتشابه، هي من المتشابه عند الذين في قلوبهم زيغ فيؤولونها أو يفوضونها، لكن الراسخين في العلم من العلماء الربانيين يعلمون أن هذه الآيات آيات لها معاني ثابتة، وأنهم أمروا أن يؤمنوا بها، وأنهم أمروا أن يمروها كما جاءت من غير كيف. فنحن حينما نقرأ قول الله بل يداه مبسوطتان، نثبت لله جل جلاله، نثبت لله جل جلاله اليد كما يليق بكماله، يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى. عند أهل الزيغ هذه من الآيات المتشابهة، والصحيح أنها ليست من الآيات المتشابهة بل هي من الآيات المحكمة، لأن معناها ثابت وهذه عقيدة، ويستحيل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين هذه الآيات بل تركها يتخبط فيها الناس. إذا لم يكن الأنبياء قد بيّنوا العقيدة والتوحيد، فماذا عساهم أن يكونوا قد بيّنوا لأتباعهم ولأممهم ولشعوبهم؟ لهذا هذه الآيات الصفات كلها بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة فهموها على ظاهرها و فوضوا الكيفية، أما الصفة لم يفوضوها، آمنوا بالصفة وعلموا أن هذه الصفة من صفات الله لها معاني ثابتة، ولكنهم لم يكيفوها بعقولهم. ولهذا الإمام مالك لما جاءه الرجل السائل وقال الرحمن على عرش استوى كيف، غضب الإمام مالك لأنه سأل عن كيفية صفات الله، ولا يجوز له أن يسأل عما يعني نهي عن السؤال عن كيفيته. فالمؤمن السني السلفي يؤمن بأن هذه الآيات بل يداه مبسوطتان، الرحمن على عرش استوى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وغير ذلك من الآيات، آيات الأسماء والصفات ليست من المتشابه على الصحيح، بل هي من جملة الآيات، وإن كانت هي يعني غير محكمة عند العوام أو عند الذين في قلوبهم زيغ ويعتبرون من المتشابه، لكنها عند الراسخين في العلم وعند الأئمة وعند العلماء هي من يعني المحكم ومما يعلمه هؤلاء العلماء. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يسلمون، يؤمنون بها على ظاهرها من غير كيف، كما قالوا أمروها كما جاءت، وكما قال الإمام مالك الكيف غير معقول والاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. فقوله بل يداه مبسوطتان تثبت أن لله يدين متماثلتين، أن يتوهم هؤلاء أهل الزيغ وأهل الشك وأهل الضلال أن لله يدين تشبه أيدي البشر، وحاشا لله، وهذا طبعا تشبيه وهذا باطل وهذا إلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة والعلماء الراسخون في العلم يؤمنون ويثبتون أن لله يدين كما يليق بكماله، ليس كمثله شيء، ما يقال في الذات يقال في الصفات إثباتا ونفيا إيجابا وسلبا. نعم. ومثل أيضا قال ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعض بعضا حين يقول، يعني هو لو توهم متوهم أن القرآن متناقض وأن القرآن يكذب بعضه لكفر، ولكن قد يأتي إلى ذهن بعض الجهلة أن القرآن فيه تعارض، والذين في قلوبهم زيغ يستغلون هذا للتشويش على العوام، خصوصا إذا كانوا من المندسين ومن أعداء الإسلام ومن المهجورين كالعلمانيين والليبراليين غيرهم، يتخذون مثل هذه الآيات اللي ظاهرها التعارض يتخذون منها يعني ذريعة وحجة للتشويش على العامة وللتشكيك في الدين. لكن الذين في لكن الراسخين في العلم والذين هداهم الله وشرح صدورهم للإيمان وأعطاهم العلم النافع يعلمون أنه ما في تعارض في نحو قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من مصيبة من سيئة فمن نفسك، مع قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله أي من قدر الله، فالخير والشر من الله، لكننا لا ننسب الشر إلى الله أدبا مع الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فنحن لا نقول وما أصابك من سيئة فمن الله، لأننا نتأدب مع الله، الله عز وجل قدر الحسنات وقدر السيئات وقدر الخير وقدر الشر، لكننا أدبا مع الله لا نقول يا رب يا رب إبليس، ولا نقول يا رب الثعبان، ولا نقول يا رب العقرب، بل نقول يا رب جبريل، يا رب محمد، يا رب الكعبة، كما أن إبراهيم عليه السلام تعلمنا منه أنه لما ذكر الخير نسبه إلى الله والذي هو يطعمني ويسقين، ولما ذكر الشر اللي هو المرض فيما يظهر قال وإذا مرضت ما قال والذي يمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين. بل نتعلم من الجن الصالحين الأدب مع الله حينما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولما ذكروا الخير والرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد نسبوا إلى الله، والشر جعلوا للبناء للمجهول، جعلوا للمفعول، أشر أريد، ما قالوا أشر أراد الله بأهل الأرض، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا هو الأدب. فهنا لا تعارض. فالآية الثانية قل كل من عند الله أي من كل من قدر الله، والآية الأولى ما أصابك فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب ذنوبك. فالإنسان إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فكلا أخذنا بذنبه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا معنى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك ومعاصيك. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ممكن بعض المشككين وبعض الجهلة يقول لك هي الرسول في يعني كان شاكا فيما أنزل إليه، وإنما هذه يعني كما يقال لولا امتناع الوجود حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشك في قدرة الله، ولكن الله عز وجل جعل شخص الرسول يخاطب المتشككين الشاكين من خلال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه تشبه قول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك، والرسول عليه الصلاة والسلام منزه عن الشرك ومنزه عن الشك، لأن لا يشك في حقائق الدين إلا منافق. لكن الله عز وجل يقول: يا من تتبعون هذا النبي إن كنتم في شك، إن كنتم في شك فارجعوا إلى الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم، وهذا الذي أنزلناه عليك على نبيكم هو الحق من ربه، فلا يتطرق إليكم الشك والانتراء. فالله عز وجل يخاطب عباده في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في القرآن، كما في قول الله عز وجل في خطابه لأمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، لأنهن في موضع الأسوة والقدوة. والله يخاطبهن خطاب الكافة، خطاب المؤمنات جميعا، لأنهن قدوة والأنبياء قدوة: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذا نظائر كثيرة للكتاب العزيز، أن الله عز وجل يخاطب يعني الأمة، يخاطب أمة الإسلام أو يخاطب الخلق بأنبيائهم، ويخاطب المتبوعين على لسان من يتبعون. تفضل يا أخي.
نعم، جزاك الله خير شيخ.
أياك.
طيب شيخ، ممكن في مجال الأسئلة؟
طيب، نحن نقف هنا موقف الراسخين في العلم والزائغين من التشابه.
نعم، خير إن شاء الله.
ممكن سؤال أو سؤالين؟
طيب خير. شيخ، فينا سؤال عن حديث في السلسلة الصحيحة، يعني بس نفسر عن معناه. أعطيك رقم الحديث؟
لا، اذكر لي طرف الحديث.
أنا بقرأ الحديث: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون.
مين أخرج هذا الحديث؟
أخرجه ابن خزيمة في صحيح، والحاكم، وابن عدي في الكامل، من طريقين، عن الهيثم بن حميد إلى آخره.
يعني يقول مين صحح الحديث؟
الشيخ الألباني في الصحيح الحديث.
صححه في الصحيحة؟
نعم.
طيب، المطلوب معناه يعني؟
هي المعنى يعني مين أهله، مين أهلها يوم الجمعة يعني؟
أهل يوم الجمعة، بارك الله فيك، الذين يؤدون حق يوم الجمعة. نعم. يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يغتسلون ويبكرون للصلاة، ويعرفون حقوق يوم الجمعة.
نعم.
أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. أهل الجمعة الذي يتزينون ليوم الجمعة ويعطون هذا اليوم حقه، لا من الصيام ولا من القيام، ولكن من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في وظائف ليوم الجمعة: قراءة سورة الكهف، لبس الثياب الجميلة، إظهار الفرح لأنه عيد المسلمين، العيد الأسبوعي، التبكير للمسجد، كثرة النوافل. هذا المقصود، والله أعلم.
بارك الله فيك.
طيب يا شيخ، ذكرت أن الرجل يحرم الرزق من إثم يصيبه، فهل هذا حتى بعد التوبة ولا يعني قبل التوبة؟ يعني
بالذنب يصيبه
حتى إن تاب؟
لا لا، هذا لما يقترف ذنب.
نعم.
قد يكون هذا الذنب سبب في 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 تقليل الرزق عليه.
نعم نعم.
لماذا ربنا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ بعدين قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فبين أن إقامة الصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فتقوى الله مفتاح من مفاتيح الرزق. لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر مفتاح من مفاتيح الرزق. الاستغفار مفتاح من مفاتيح الرزق. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين إلى قوله، يعني إلى آخر الآية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كل هذا مفاتيح. بارك الله لأمتي في بكورها. كل هذه مفاتيح من مفاتيح الرزق. بارك الله فيك.
معلش سؤال صغير أخير يا شيخ. في آية ذكرتها في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فرب العباد ذكر يعني أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. فإيش الفرق بين الفواحش والإثم مع أنه ظاهر
الإثم هي جنس المعصية.
نعم.
والفاحشة هي المعاصي الكبار ما قبح منها، إتيان الأمهات وفعل قوم لوط والمجاهرة بالزنا وأكل الميتة وغير ذلك. فالإثم بعضهم فسر الإثم بالخمر وقال واستدل بقول الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم يفعل بالعقول. لكن الصحيح أن الإثم اسم جنس للمعصية، ففي عموم وخصوص. الفواحش هي المعاصي الكبار ما ظهر ما أعلن، ما بطن ما أسر. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير.
الله يحييكم يا أخي.
جزاك الله خير شيخ، أحسن الله عليك.
يلا إلى لقاء آخر إن شاء الله
بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. السلام عليكم.
حياكم الله.
You have $13.22 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. So the last time we stopped at what are the muhkam and mutashabih verses. So the noble Quran, I'm reading it from Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah. He says the noble Quran is categorized into three types with regards to the muhkam and mutashabih verses, the meaning of which will follow. The general muhkam. This is the type that the entire Quran is described with. An example is the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Hud, the first verse, كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ. This is a book, the verses thereof are perfected and then explained in detail from Allah, from the one who is wise and well accounted with all things. And also Allah subhanahu wa ta'ala says, which translates to, these are the verses of the wise book. And he also, Allah subhanahu wa ta'ala says, which translates to, and verily it, meaning the Quran, is in the mother of the book before us, exalted and full of wisdom. The meaning of this particular usage of muhkam is the perfection and excellence within its wording and meanings. It is of the highest level of eloquence and conveyance. Every bit of information it provides is true and beneficial. There is no lying within it, no contradiction, and none of it is mere useless or purposeless words containing no good. All of its rulings are just and fair, containing no discrimination, no contradiction, and no thoughtless rulings. And so this is the first category, the general muhkam. Then there's the general mutashabih. The second type, the general mutashabih, also describes all the Quran in this general meaning, which we'll follow shortly. An example is the verse, which translates to, Allah has sent down the best statement, a book, its parts resembling each other, i.e. mutashabih, and repeated. The skins of those who fear their Lord shiver from it, then their skin and their heart soften to the remembrance of Allah. The meaning of mutashabih here in a general sense is that parts of the Quran resemble each other in perfection, excellence, and exemplary objectives. Allah says, do they not consider the Quran carefully? Had it been from other than Allah, they would surely have found many contradictions within it. Third, the specific muhkam and the specific mutashabih. The third type is that some verses are described with the specific meaning of muhkam or the specific meaning of mutashabih. An example would be the verse in Surah Al-Imran, verse 7, where Allah subhanahu wa ta'ala says, it translates to, it is He who has sent down to you, O Muhammad, the book. From it are verses that are entirely clear, i.e. muhkam. There are foundations of the book and others are not entirely clear, mutashabih. So as for those in whose hearts there is deviation, they follow that which is not entirely clear thereof, seeking fitna, an argument and causing problems, and searching for its interpretations that suits their desires. But none knows their interpretation except Allah, and those who are firmly grounded in knowledge say, we believe in it, all of it, meaning the muhkam and the mutashabih verses are from our Lord, and none receive admonition except men of understanding. The specific meaning of muhkam, as it is used here, refers to verses that are completely clear, with nothing hidden in them, with nothing in the meaning hidden. Examples of this type are the statements of Allah, O mankind, we have created you from a male and a female and made you into nations and tribes, that you may know one another. And the verse, O mankind, worship your Lord who created you and those before you so that you may attain taqwa. And another example of muhkam verses is Allah has made trading permissible. Or Allah, when Allah says, forbidden to you is the food of the carrion, blood and flesh of swine and the meat of that which was been slaughtered as a sacrifice for other than Allah. There are many examples in the Quran of this type of specific muhkam verses, meaning its meaning is clear and its understanding and its meaning is obvious, meaning is understood right away. As for specific meaning of mutashabih, as it is used here, it is that the exact detailed meaning of a verse may not be as clear as others or even hidden, so that someone lacking the correct knowledge may assume the meaning to be something that does not befit Allah, his books or his messengers, excluding the scholars who are firmly grounded in knowledge and understand these verses properly. They do not assume the meaning to be something that does not befit Allah's attributes or does not befit Allah's books and messengers. So an example that for this, an assumption that somebody might make that does not befit Allah is when Allah subhanahu wa ta'ala says, rather, his two hands are widely outstretched, he spends as he wills. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about himself and he says, rather, his hands, meaning Allah's hand, two hands, are widely outstretched, he spends it as he wills. So a person might assume that this person means that Allah has two hands that resemble the hands of the creation. And this meaning is a false assumption and does not befit Allah. And an example of a false assumption regarding the Quran, that somebody might think it contradicts each other. And we'll mention this example later. And also another example he mentions here about the Quran that we will talk about. So the Sheikh commented on this, explaining what the Sheikh rahimahullah he meant, that the issue of the Quran being muhkam and mutashabih, the Sheikh Ibn Uthaymeen حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى. He mentions that there's three categories for that. There's muhkam, which is a general meaning of the muhkam, and there's a general meaning of al mutashabih, and there's a specific meaning of muhkam and mutashabih. As for the general meaning of muhkam, it means that the Quran is been well perfected, and it's muhkam, it's well perfected, and all its in entirety. So the whole Quran is muhkam, meaning it's perfected. Allah subhanahu wa ta'ala perfected its wordings, perfected its meaning, and perfected it the language, and there all the rulings in the Quran, there's benefit in it. There's nothing in the Quran which is useless. There's no repetition that is not needed. There's no repetition that is boring. There's all the Quran, there is goodness in it, and all the rulings is just in it, and there is no contradiction, and so on. So, and this is what befits Allah subhanahu wa ta'ala's statements. All the statements of Allah and all the words of Allah is muhkam, meaning is perfected by Allah subhanahu wa ta'ala, because the speech of Allah is nothing like the speech of His slaves and nothing like the speech of His creation. And Allah subhanahu wa ta'ala says about the Quran, لا يأتيه الباطل, falsehood does not come to it from any place, from in front of it or from behind. That means there is no falsehood in it whatsoever. And Allah subhanahu wa ta'ala says that if it was from other than Allah, then there will be in it a lot of contradictions. They will see in it a lot of contradictions. So if this book was not, Allah subhanahu wa ta'ala did not perfect it and did not make it perfect, then people would have been able to come up with something similar to it. But that's why Allah subhanahu wa ta'ala put the challenge in the Quran and challenged that someone could produce anything similar to the Quran. But no one was able to do so, not even to produce one surah of the Quran. And this perfection was perfected by Allah subhanahu wa ta'ala directly, not by Jibreel nor by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They had no they had nothing to do with this perfection of the Quran. They added nothing to it, nor did they took away from it. Allah subhanahu wa ta'ala was the one that took the responsibility directly to perfect the Quran and to reveal it, all its verses, in this perfect and understandable manner. So, and then the Sheikh mentions that there is the mutashabih, that is similar. A mutashabih, which means similar, that the whole Quran, Allah subhanahu wa ta'ala described it as being mutashabih. As in Allah subhanahu wa ta'ala's statement, Allah has sent down the best statement, a book, its parts resembling each other. So the Quran, the whole entire Quran is similar. Meaning, it's similar in its perfection. It's similar in its the way it's recited. It's similar in its the way it is said. So, whenever Allah subhanahu wa ta'ala mentions the people of the Jannah, Allah then mentions the people of the Nar. Whenever Allah mentions the righteous slaves of Allah, Allah mentions the evil and corruptors slaves. Whenever Allah mentions the life of the righteous, mentions the righteous of the evil ones, and so on. So it is not contradictory. It is not different from each other. Parts of the Quran are not so far away and far different in its style and in its way from the others. All the Quran is similar in the way it was revealed and in the way it is recited and the way it is mentioned, and it resembles one another in that manner. So in the way it narrates the stories from the prophets, and the way when it discusses the tawheed of Allah, the oneness of Allah, and the way it discusses the days of judgment and narrates the stories, it all resembles one another in its order, in its organization, in its context and its content and so on. So this is what it means by the general muhkam and the general mutashabih. The whole entire Quran was perfected by Allah Subhanahu wa ta'ala, thus the whole Quran is muhkam. And the whole Quran is mutashabih. It resembles one another. It's similar to one another in its beauty, in its perfection, in its style. And then the Shaykh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, then he went into talking about that there is a specific muhkam and there's a specific mutashabih to some of the verses. And this means, and that what that means is that, and this comes, and this is clear from the verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, "It is He who has sent down to you the book. From it are verses that are entirely muhkam." Meaning the verses are muhkam, meaning they're clear. They are foundations of the book, and others are not entirely clear, they are mutashabih. So as for those who are in their hearts, there's deviation. They follow which is not clear, and they interpret it the way that suits their desires. And those who, only Allah knows its true interpretation. And those who have knowledge, they believe in all of the Quran, and they say it is from our Lord. So there's parts of there's verses in the Quran that everyone understands. There's no need for tafsir. Like Allah subhanahu wa ta'ala's statement. Like Allah subhanahu wa ta'ala's statements. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. And establish the prayer and give the zakat. Or Allah subhanahu wa ta'ala's statement. They ask you about the menstruation. Say it is evil. That. No. So they ask you about the menstruation, say it is evil, or it is there is harm in it. So everyone understands that it is haram to have a relationship with one's spouse, wife, when they're in their menstruation, when they're menstruating. And Allah subhanahu wa ta'ala says, "Innama harrama Rabbi al-fawahish." Verily, my Lord made major sins prohibited. And when Allah says, حرمت عليكم الميتة, the dead animals that are prohibited upon you, and the meat of the swine and the blood, whoever reads this can understand that directly from it. And when Allah says وبالوالدين إحسانا, and be good and dutiful to your parents, so these are the verses of the Quran that are specifically muhkam, meaning they are understandable by everybody, and those are the foundations of the religion. Everybody, and there's no need to give a tafsir. That's why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he did not explain every single verse in the Quran, because some verses of the Quran are just understood by reciting them. And then there's some specific verses in the Quran their meanings are not very clear. That means somebody who does not have knowledge might read it and might understood and or have bad thoughts or bad intentions about Allah subhanahu wa ta'ala, think bad about Allah, or think bad about His Messenger, or think bad about His books, and so on. But the people of knowledge who are establishing their knowledge, they don't see that as being mutashabih. They don't see that as being unclear, but they understand it. But they understand it, and it is clear to them. So, for example, Allah subhanahu wa ta'ala says, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. But His hands are spread and wide, they're stretched open. And يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, and the hand of Allah is above their hands. And Allah says, الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى, الرَّحْمَان rose above His throne. So these ayat are clear for those who are established in knowledge. And these are the ayat of the talking about and discussing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. They're clear, and the Sahaba, they understood it as the hands of Allah, and that Allah subhanahu wa ta'ala
his hands is nothing like the hands of the creation. But somebody who is who lacks knowledge and lacks the proper intention, and who wants seeking mischief, he would come and would say, that means that Allah has hands similar to the hands of the creation. Or that Allah rose above his throne in a way the same way we rise or we sit on a chair or so on, attributing to Allah attributes of his creation and making Allah similar to his creation, while Allah subhanahu wa ta'ala is far away from that. So the believer who follows the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who follows the understanding of the righteous predecessors, the Salaf, the companions, he will understand these verses, the proper understanding that Allah subhanahu wa ta'ala's attributes is nothing like the attributes of his creation, and he's far away from that, and he will not deny his Allah's attributes, rather he will affirm to Allah hands and affirm that Allah rose above his throne in a way that fits and suits his majesty subhanahu wa ta'ala. And that he would not question and ask, how is Allah's hand look like? Or how does Allah rise above his throne? Because these types of questions, the companions did not ask, and it does not befit Allah subhanahu wa ta'ala to ask. So we don't understand how is it, but we understand that Allah subhanahu wa ta'ala has these attributes, but we don't question how they are, because we can't comprehend that, and Allah subhanahu wa ta'ala did not say that to us. As Imam Malik, when a person came to him and asked him about Allah rose above the throne, how did he rise above the throne? He told him, Allah rose above the throne, that's understandable. We know that. And the way he rose above the throne, it is not understandable. And believing in Allah's, in that is an obligation, that do we believe that Allah rose above his throne. And asking about how did he do it is an innovation, because the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, because the Prophet did not mention that, nor did the companions ask these types of questions that do not befit Allah subhanahu wa ta'ala. And that a person who lacks knowledge might read some verses of the Quran and think that they contradict each other because he doesn't have full understanding. So, for example, the Shaykh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, he mentions the example here that Allah says, Allah subhanahu wa ta'ala says, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Whatever of good reaches you is from Allah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ And whatever of evil befalls upon you, it is from yourself. Someone may, based upon a lack of understanding, assume this verse contradicts the previous verse before it, which states, And if some good reaches them, they say, this is from Allah. But if some evil befalls them, they say, this is from you, meaning Muhammad. Say, all things are from Allah. So what is wrong with these people that they fail to understand any word? So, someone who does not have the proper knowledge, he does not understand these verses properly. So when Allah subhanahu wa ta'ala states that مَا أَصَابَكَ whatever of good reaches you is from Allah, and whatever evil befalls you is from yourself, means that whatever evil befalls to you, it is due to your actions, is due to your sins, is due to your mistakes, evil befalls upon you. But both the good and the evil is the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what Allah states in the following ayah, that when he says, قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ Say, all of it, all the good and the bad comes from Allah. But the good comes because it is a blessing and a bounty from Allah to you. And the evil is due to yourself and due to your sinning. As Allah subhanahu wa ta'ala says, مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Whatever harm touches you, it is because of yourself. And as Allah subhanahu wa ta'ala says, in other ayat, that indicating that the tragedies that or the harm that touches a person is due to him shortcoming and due to himself. And it is not of good manners, out of good manners with Allah, we don't attribute evil directly to him. Like what, so we don't say, oh, the Lord of Iblis, or the Lord of the scorpion or snake, or in such ways, it's not manners with Allah subhanahu wa ta'ala. But we say, oh, the Lord of Jibreel, or the Lord of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And we learn this, Allah teaches this from the prophets, as Ibrahim alayhi salam, he said, and he is the one who feeds me and gives me drinks. يُهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ. And then when he said about sickness, he did not attribute sickness to Allah. He did not say, and he makes me sick and then he cures me. No. He said, and when I become sick, he cures me. So he attributed cure to Allah, but he did not attribute sickness to Allah out of the manners with Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, the jinn, the righteous believer jinn that Allah states there, talks about them in the Quran, they said that we don't know if evil is intended to the people, or that Allah intended good to the people. So they attributed good to Allah, and when it came to evil, they said, we don't know if evil is intended to the people, and they make it unknown. So out of the manners and the respect that we have to Allah, and out of our belief that Allah subhanahu wa ta'ala's, we don't attribute directly evil to him. But we believe that it's all of the qadr of Allah, the good and the evil, comes from Allah subhanahu wa ta'ala. So a person who is have ill intentions, and a person who is not lacks knowledge, he will assume that these verses contradict each other. Or he would assume evilness about regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he will understand a verse this verse wrongly, when Allah subhanahu wa ta'ala says, so if you are in doubt concerning that which we have revealed unto you, then ask those who read the book before you. Indeed, the truth has come to you from your Lord, so do not be one of those who are in doubt. So here's another example about a person that will understand the verse and will have ill intentions about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or bad thoughts about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When Allah says to the Prophet, so if you, Muhammad, are in doubt concerning that which we have revealed to you, then ask those who read the book before you, meaning the Torah and the Injil. So a person might understand that the Prophet ﷺ was in doubt, and that's why Allah revealed this verse. But a person, those who are established in knowledge, then they know better. They know that the Prophet ﷺ is far away from having doubt. And Allah subhanahu wa ta'ala, he directs the speech directly to the Prophet ﷺ because he's the leader of the ummah. So when Allah directs the speech to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says, if you're in doubt, he's directing the speech to the rest of the ummah, that any of you is in doubt, or any of the disbelievers are in doubt, then let them read the books that are before him. Like similar when Allah subhanahu wa ta'ala says, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. If you were to associate partners with Allah, to commit shirk with Allah, then all of your actions would be nullified. So a person, an ill person, might think that the Prophet ﷺ might commit shirk, but he is far away ﷺ from that. But when he is the leader of the ummah, and he is our good example that we follow, and Allah subhanahu wa ta'ala directs the speech to him, saying that if you were to commit shirk, then your actions would be nullified, then this is a speech for the rest of us. Then this is a guidance for the rest of us to follow, that if we commit shirk, all our actions will be nullified and not accepted. So when Allah subhanahu wa ta'ala directs, and this is in the Quran a lot, Allah will direct speech specifically to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but it is meant this entire ummah, because he is the leader of the ummah. And Allah subhanahu wa ta'ala, he talks to the wives, he directs the speech to the wives of the prophets, or the wife of the prophet, you are not like the rest of the women, so do not soften your voice when you talk to men, and so on, the verse. So here it is, since the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they set the example in righteousness and the examples in obedience to Allah for the rest of the women, the believing women, then their speech was directed to them first. And there are plenty of that examples to that in the Quran, where Allah will direct the speech directly to the prophets, but it is meant by them the rest of their ummah. And by that, we end. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.